الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى النقطة الأخيرة التي أفادها المصنف في هذا البحث قبل الدخول في الفروع، وحاصلها هو أنك قد عرفت في البحث السابق أنه إذا تسلط شخص على مال الغير فهل يجب الضمان أو لا يجب الضمان؟ وكان نظر الشيخ بأنه هناك تفصيل بين فرض أن الذي أخذ كان مقابلا بالحكم أو لا، فإن كان مقابلا بالحكم كالجعل والإجارة والرشوة فإنه يجب الضمان عند التلف، أما لو فرض أن الذي أعطي للطرف الآخر لم يقابل بالمال بل هو تسليط مجاني كالهبة، فحينئذ لا ضمان، لأنه ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. في قبال هذا ذكر الشيخ الأعظم أن بعض معاصريه ذهب إلى أن احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقاً غير بعيد، بمعنى أنه نحن لا نفرق بين كون المال الذي دفع بإزاء الحكم أو لا، ولا يصح التفصيل المذكور، بل في جميع الموارد نقول بعدم الضمان أو احتمال عدم الضمان ليس ببعيد. والظاهر أن مراده من الرشوة ليس هي الرشوة بمعنى ما كان في قبال الجعل والأجرة والهدية، لأنه لا معنى للإطلاق حينئذ، إذ ليس للرشوة إلا معنى واحد، بل الظاهر أن المراد من الرشوة هو ما لها من معنى واسع، وهو ما يشمل الهدية والجعل والأجر والأجرة. هذا هو المراد من الرشوة، أي ما يدفع لأجل الحكم. ومن هنا يتضح أن الفارق بين هذا القول والقول الآخر أنه في القول الآخر، وهو قول الشيخ، أن الذي يدفع إذا كان رشوة بالمعنى الأخاص أو جعلا أو أجرة فإنه فيه الضمان، بخلاف الهدية. أما هذا بحسب الظاهر يقول لا فرق بين هذه الصور، فلا يوجد ضمان في البين. وعلل مطلبه بتعليلين أو بأمرين. الأمر الأول أن الرشوة في الحقيقة ليست هي إلا تسليط مجاني، ومقتضى كون التسليط مجانيا هو عدم الضمان، إذ الضمان إنما يثبت في مورد ما لو أعطى الطرف أعطى الشخص الطرف الآخر العين، لا بعنوان التسليط المجاني. وكأن هذا القائل يدعي بأن الرشوة حقيقتها ليس هو جعل الشيء بإزاء نفس الحكم بحيث يكون الحكم معوضا، فليست الرشوة كما ذكر الشيخ من قبيل المعاوضات، لأن الشيخ الأعظم ذكر في البحث السابق أن الرشوة في الحقيقة معاوضة، هناك عوض ومعوض. أما هذا القائل يقول أن الرشوة بحسب التحليل ليست هي معاوضة، ليس هناك عوض ومعوض، بل الرشوة هو ما يعطى للطرف الآخر بداعي الحكم. تفتين؟ فالحكم داع لا معوض. وفرق أن نجعل الحكم من قبيل المعوض وندرج المسألة في باب المعاوضات، وبين أن نقول أن الحكم داع للباذل، فهو عندما يعطيه المال يعطيه مجانا لا بإزاء داعيه والحكم له. إذن الرشوة ما يعطى مو بإزاء الحكم، ما يعطى لأجل الحكم، تفتين؟ ما يعطى لأجل الحكم، فيكون الحكم داع لا معوض، وحينئذ يكون مرجع الرشوة في حقيقتها إلى التسليط المجاني. وبناء على هذا التحليل، هذا التعليل الذي ذكره الأول، لا بد أن يقيد مراده من الرشوة بما لا يشمل الجعل بالمعنى العقدي ولا الإجارة بالمعنى العقدي، إذ من الواضح أن الأجراء والجعل بالمعنى العقدي مو تسليط مجاني، بل تسليط شنو؟ بل تسليط معاوضي. فحينئذ ببركة هذا التعليل الظاهر أنه يقيد الرشوة بما لا يشمل الجوع وشنه والأجرة، بل مراده الرشوة بالمعنى الذي يذكره الشيخ والهدية، فلا فرق عنده بين عنوان الرشوة وبين عنوان الهدية، كلاهما حقيقته واحدة وهو إعطاء المال للغير لأجل الحكم، لأجل تحقيق الغراض. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره، التعليل الأول. التعليل الثاني الذي ذكره بأنه قد عرفت بأن الرشوة في الحقيقة ليس هو دفع المال بإزاء نفس الحكم، وإنما بداع الحكم. ومن هنا يتضح أن الرشوة ليست معاوضة، بل هي شنو؟ شبيهة للمعاوضة. والمراد بحسب الظاهر من قوله شبيهة بالمعاوضة أنها من جهة هي عقد، ومن جهة أخرى هذا العقد مبني على التسليط المجاني، فهو في الحقيقة مرجعه إلى شنو؟ إلى الهبة. فالرشوة في حقيقتها هو دفع شيء لا بإزاء نفس الحق، فلا يكون عقدا معاوضيا. ومن جهة أخرى هو عقد يتوقف على الإيجاب والقبول من الطرفين، غايته أن الحكم داع لا معوض، ولأجل هذا يقال هو شبيه للمعاوضة. واضح يسمى شبيه المعاوضة، لأنه تارة نفترض أن الحكم وهو العمل بذاته معوض، فصار معاوضة بعد. تارة نفترض أن الحكم بذاته ليس معوض، وإنما هو دفع لأجل هذا الحكم، فهو شبيه بالمعاوضة. وحيث إن هذا العقد في حقيقته ليس عقدا معاوضيا، فيشمله ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، إذ أن هذا لو كان صحيحا فليس فيه ضمان للمسمى، لأنه عقد ليس بمعاوضي، ففي فاسده ليس يوجد ضمان المثل، لأن مرجع هذه القاعدة أن ما في صحيحه ضمان وهو ضمان المسمى، ففي فاسده ضمان وهو ضمان المثل. والمفروض أن هذا في صحيحه لا يوجد ضمان، لأنه عقد ليس بمعاوضي، بل شبيه بالمعاوضة. فمرجع هذا الكلام كله إلى تحليل حقيقة الرشوة، وهو يدعي بأن الرشوة بحسب الظاهر بحسب المرتكز العقلائي ليس هي معاوضة، وإنما هي عقد يتوقف على الإيجاب والقبول، غايته أن الحكم داع لا شنو لا معوض. هذا هو تقريب كلام بعض المعاصرين. وبناء على ذلك حينئذ لا فرق بين الرشوة بالمعنى الأخص والهدية، كلاهما لا يثبت فيهما الضمان، خلافا لمن؟ خلافا للشيخ الأعظم، فإنه ثبت الضمان في مورد الرشوة وذكر أنه في مورد الهدية لا ضمان. الشيخ الأعظم يعلق على ما أفاده بعض معاصريه بأن تعليليه لا يخلوان من التنافي، إذ تعليله الأول ذكر بأن الرشوة ترجع إلى التسليط المجاني، ومقتضى التسليط المجاني عدم الضمان، وبينما التعليل الثاني مرجعه إلى أن المورد من قبيل شبيه المعاوضة، والمعاوضة تستلزم الضمان، فبلحاظ التعليل الأول لا ضمان، وبلحاظ التعليل الثاني هناك ضمان، وبلحاظ التعليل الأول التسليط مجاني، وبلحاظ كون المورد شبيها بالمعاوضة فيكون التسليط شنو؟ فيكون التسليط غير مجاني. فمتى ما فرضت أن المورد من قبيل شبه المعاوضة فهو ملحق بالمعاوضات حكمان، فهو ملحق بالمعاوضات حكمان، والمعاوضة دائما يضمن بصحيحها فيضمن بفاسدها، ولا توجد عندنا معاوضة لا ضمان بصحيحها حتى يقال لا ضمان بفاسدها، لأن معنى المعاوضة هو ضمان المسمى. فهذان التعليلان لا يخلوان من غرابة ومن تدافع. نعم، يقول الشيخ الأعظم، نعم قد يتفق عدم الضمان في العقد الصحيح، ولكن لا بلحاظ العوض والمعوض، بل بلحاظ شيء آخر. قد نفترض أنه يوجد عندنا عقد صحيح، وهذا العقد الصحيح ليس فيه ضمان، ولكن عدم الضمان في العقد الصحيح لا ترجع إلى العوض أو المعوض، بل إلى شيء آخر. مثل شنو؟ مثل العين في الإجارة. في عقد الإجارة حقيقة المعاوضة أن أعطيه وأملكه المنفعة بإزاء الأجرة، فبلحاظ الأجرة والمنفعة ففي صحيحها ضمان، ولكن بلحاظ نفس العين فإنه العين لا تضمن. لو أعطى المستأجر الأجير العين فإن المالك فإن الأجير يده شنو؟ يده أمانية على العين، فلو تلفت العين أو حصل فيها عيب فإن المستأجر لا يضمن النقص والتلف الحاصل على العين. فهذا عقد صحيح ليس فيه ضمان بلحاظ نفس العين، لا بلحاظ العوض والمعوض. ولكن هذا بحث آخر. نحن الآن بحثنا في شنو؟ بحثنا الآن في ثبوت الضمان وعدمه بلحاظ ما أخذه، وهو العوض أو المعوض. أما عدم ثبوت الضمان بلحاظ شيء آخر فهو كلام آخر، له بحث آخر أجنبي عن محل البحث. وهو الشيخ بيرشين بيوصل، ما نستطيع أن نتصور عقد معاوضي ليس فيه شنو؟ ليس فيه الضمان، فحينئذ كيف تقول بأنه عقد شبيه بالمعاوضة فهو ملحق بالمعاوضة حكمان، ثم تقول بأنه لا يضمن بصحيحه، لا يضمن بفاسده؟ ولكنك قد عرفت الجواب عن هذا الكلام كله، لا تدافع بين التعليلين، ولا تهافت بين التعليلين، ويجال صاحب الجواهر أن يحصل عنده هكذا تهافت واضح. من جهة قلنا أن التسليط مجاني لأن حقيقة الرشوة هو ما يدفع لأجل الحق لا ما يدفع بإزاء الحق، فهو تسليط مجاني. ومن جهة أخرى نقول هو شبيه بالمعاوضة بلحاظ أنه عقد، لكي نطبق قاعدة لما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأن موضوع هذه القاعدة العقد، فلا بد أن تفترض بأن الرشوة من قبيل العقود، غايته أن هل هو عقد معاوضي أو غير معاوضي، فهو شبيه بالمعاوضة لا بمعنى إلحاقه بالمعاوضة حكما من جهة الضمان، بل بمعنى أنه عقد يكون موضوعا لقاعدة ما يضمن وما لا ما لا يضمن، فحينئذ لا تهافت ولا تدافع بين كلامه. كيف؟ وهو ذكر أنه شبيه بالمعاوضة حتى ينقح موضوع ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فكيف تقول أنه شبيه بالمعاوضة يعني ملحق بالمعاوضة حكما من جهة الضمان؟ إذن لا تهافت بين كلامه وتعليله، فالنتيجة هو هكذا النزاع. النزاع في الحقيقة يرجع إلى تحليل الرشوة، هل الرشوة هي عقد معاوضي، هل هي عقد معاوضي كما يذكره الشيخ وأنه عندنا عوض ومعوض، أو أن الرشوة ليس من قبيل العقود المعاوضة كالإجارة كالبيع وما شاكل ذلك، بل المرتكز العقل يقول الرشوة هبة غايته أنه لداعي شنه؟ لداعي الحق، فالتسليط فيها مجاني ويكون هو ماذا؟ وإنما هي شبيهة بالمعاوضة من جهة أن المعاوضة الحكم فيها معوض وهذا داع، هذا وحينئذ وهي عقف الحقيقة فيشملها ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ثم أشار الشيخ في الحاشية إلى شيء ليس هو محل البحث، وهو أنه أشار إلى نقطة في الحاشية تحت، وهو هذه المسألة مبحوثة عندهم في كتاب البيع، وهي أنه الشيخ الأعظم ذكر في طيات بحثه الآن أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، أو ما يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، يمكن أن نلاحظ في تطبيق القاعدة غير العوض والمعوض بأن نلحظ العين، فنقول عقد الإجارة في صحيحها لا يوجد ضمان للعين، فهل في فاسدها أيضا لا يوجد ضمان للعين؟ فنستطيع أن نطبق القاعدة لا بلحاظ العوض والمعوض بل بلحاظ شيء آخر، فلو حصل فلو وقعت عندنا شبهة حكمية وهو أنه العين بالإجارة الفاسدة تضمن أو لا تضمن، هل نستطيع أن نطبق هذه القاعدة؟ نقول هذا العقد الإجارة في صحيحه لا يوجد ضمان في العين، ففي فاسده لا يوجد ضمان في العين، أو أنه لا يصح تطبيق القاعدة بلحاظ غير العوض والمعوض. هناك أشار الشيخ الأعظم في كتاب البيع وهنا أيضا في الهامش أن الصحيح عدم صحة تطبيق القاعدة في غير العوض والمعوض، وذلك إجمالا لأن المدعى في هذه القاعدة بحسب ما يستفاد من أدلتها أن يكون عدم الضمان مستند إلى نفس العقد، فإذا عندنا عقد وكان عدم الضمان مستند إلى نفس العقد فصحيحه ليس فيه ضمان وفاسده ليس فيه ضمان، أما لو كان عدم الضمان ليس مستندا إلى نفس العقد بل مستند إلى إذن المالك أو الشارع في وضع اليد على العين، فإنه لا يمكن تطبيق القاعدة. وإذا جئنا إلى باب الإجارة فإنه عدم الضمان في العين ليس مستنداً إلى نفس الإجارة بل إنما هو مستند إلى أنه المالك قد أذن للغير في أن يضع يده على العين لكي يستوفي شنو منفعته، أو الشارع أوجب ذلك. الشارع قال من باب المقدمة لتسليم ملك الآخر وهو تسليم المنفعة لا بد أن تسلم العين، فالأجير مأذون له من قبل الشارع أو من قبل المالك في أن يضع يده على العين. فعدم الضمان في العين منشأه الإذن الشرعي أو المالكي، لا مستنده ومنشأه العقد، وحينئذ لا يمكن تطبيق القاعدة، لأن المراد من القاعدة ما لا يضمن، وما لا يضمن حال كون عدم الضمان مستند إلى نفس العقد، فحينئذ صحيحه ليس فيه، إذا كان ليس فيه ضمان ففاسده لا يكون فيه ضمان. أما إذا كان عدم الضمان إنما هو مستند إلى الإذن المالكي أو الشرعي فلا علاقة له بهذه القاعدة، إذ المفروض أن الإذن الشرعي غير حاصل في العقد الفاسد في الإجارة الفاسدة، والإذن المالكي أيضا غير حاصل في ماذا؟ في الإجارة الفاسدة، لأن المالك إنما سلطه على العين من باب شنو؟ من باب مقدمة لتسليم المنفعة، والمفروض أن المنفعة لم يملكها لأن العقد فاسدون. فنكتة عدم الضمان وهي الإذن المالكي أو الشرعي غير حاصلة، فلا يمكن تطبيق القاعدة في مثل هذا المورد. ولهذا يرجع الشيخ، يعني بيقول الشيخ ما نقدر نتصور، لا نستطيع أن نتصور عقد صحيح معاوضي ليس فيه الضمان، لأنه متى ما فرضت معاوضة ففيها ضمان، وإن أردتم أن تطبقوا القاعدة بلحاظ غير العوض والمعوض فهذا غير صحيح، لأن موضوع القاعدة ناظر إلى العوض والمعوض، يعني ما يكون مستندا إلى نفس العقد لا إلى شيء آخر. واضح الفكرة؟ ولهذا قال: وفي كلام بعض المعاصرين، ذكر هنا أنه لم نقف عليه، نعم استشكل صاحب الجواهر في الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة، يعني يقول كلام صاحب الجواهر منا ناظر إلى هالفار، إذا كان الدافع يعلم بالحرمة فإنه الدافع إذا علم بالحرمة فقد سلطه، فقد أقدم على إتلاف ماله، فمع الكفاته إلى حرمة ذلك ومع ذلك أقدام، فإقدامه يكون من باب الإقدام على الإتلاف. وذكروا في محله أن قاعدة الإقدام حاكمة ومقدمة على قاعدة شنو؟ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. على كل حال الآن مبحث علمي هذا، ثبت أن بعض المعاصرين قال لو ما قال، لأن بعض المعاصرين يراد منه عادة صاحب الجواهر. قال: وفي كلام بعض المعاصرين أن احتمال غير بعيد، يعني هم جازم، أن احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا حتى لو كانت هدية غير بعيد، معللا بتسليط المالك عليها مجانا، قال ولأنها، قال عشان يشكل عليه، لكي يشكل عليه بعد قليل، ولأنها تشبه المعاوضة وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ولا يخفى ما بين تعليليه من التنافي، لأن شبهها بالمعاوضة يستلزم الضمان، لأن المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما، يعني من الدافع والآخذ، ما وصل إليه بعوضه الذي دفعه، فيضمن المعوض ويضمن العوض، المثمن والثمن كذا حسب النوع المعاوضة، فيكون مع الفساد مضمونا لكن بعوضه الواقعي. ما هو العوض الواقعي؟ وهو المثل، إن كان مثليا أو القيمة. وليس في المعاوضات ما لا يضمن بالعوض بصحيحه حتى لا يضمن بفاسده. فكيف يقول هي تشبه المعاوضات وبالتالي ما لا يضمن؟ ما نتصور أنه عندنا معاوضة لا يضمن حتى نصحح كلامه. نعم لا تشكل علي باب الإجارة أنه لا يتضمن العين. نعم قد يتحقق عدم الضمان في بعض المعاوضات بالنسبة إلى غير العوض، كما أن كأعطنا مثال، وكما أن العين المستأجرة غير مضمونة في يد المستأجر بالإجارة، فربما يدعى، هم هي دعوة بعد ما نقبلها، فربما يدعى، فربما يدعى أنها غير مضمونة إذا قبض بالإجارة الفاسدة. ولكن هذا كلام آخر، بحث آخر، احنا بحثنا الآن في ضمان ما انتقل إليه وهو العوض أو المعوض، بل هو الكلام في ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة. والتحقيق يرجع التحقيق السابق، والتحقيق أن كونها معاوضة أو شبيهة بها وجه لضمان العوض فيها لا لعدم الضمان. نقول نحن نقول هذه معاوضة أو شبيه بالمعاوضة، عبر في ما نشأت في النتيجة بأن التسليط ليس مجانيا في باب الرشوة، لأنه يعطيه العوض بإزاء نفس الحوض، فموردنا من قبيل المعاوضة. أقرأ الحاشية لتحت هذا، لكنه هذا كلام آخر. يقول قد ثبت فساده، هذا كلام آخر، قد ثبت فساده بما ذكرناه في باب الغاصب. الظاهر أنه ثبت بما ذكرنا، يعني إذا كان يقصد أنه ما ذكره في كتاب البيع، فهذا يكشف على أنه البيع ألفه في رتبة أسبق من كتاب شنو، أو في زمان أسبق من ماذا، من المكاسب المحرمة. قال قد ثبت فساده بما ذكرنا، مو بس نذكره، بما ذكرنا في باب الغاصب. باب الغاصب يعني يبحثون في وين، في سيأتي بحث البيع مفصلا، هذه مسألة الأياد المتعاقبة، الأياد الغصبية المتعاقبة على العين. في باب الغصب من أن المراد من لا يؤمن ما لا يضمن بصحيحه أن يكون عدم الضمان مستندا إلى نفس العقد الصحيح لمكان الباء. خب سيأتي أن هذه مو رواية حتى نبحث عنها مكان الباء أو عدم مكان الباء، هي مو رواية لكي ندقق في ألفاظها، إلا على وجه يذكره الشيخ هناك في باب البيع. قال وعدم ضمان العين المستأجرة ليس مستندا إلى الإجارة الصحيحة، بل إلى قاعدة الأمانة المالكية والشرعية، لكون التصرف في العين مقدمة لاستيفاء المنفعة مأذونا في شنه شرعا، فلا يترتب عليه الضمان بخلاف الإجارة الفاسدة، فإن الإذن الشرعي فيها مفقود والإذن المالكي غير مثمر. ليش؟ لأن أنا ما أذنت لك من أي باب؟ من باب أنه مقدمة لاستيفاء ما ملكت وهو المنفعة، والمفروض أن المنفعة لم تحصل، لم تنتقل إليه، لأن الإجارة فاسدة لكونه تبعيا ولكونه لمصلحة القابض. فتأمل عليها. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، المطلب الأخير ما عبر عنه بفروع موجود في العبارة، بل في تأمل في كلام لمكان الباء. شنو يعني مكان الباء؟ هو يشكل على سيأتي، يقول ما في آية ولا رواية تقول هذا، فالتعليل ذلك إلى مكان الباء مصير. لابد أن نرجع إلى دليل هاي القاعدة ونرى هل دليل القاعدة له سعة يشمل مورد غير مسألة ماذا الضمان من جهة العقد أو لا. واضح شيخ إبراهيم؟ ولا هل قال فتأمل؟
شلون يشكلون وبعدين يقول فتأمل؟
بعد ممكن كلام غيره أو فيه احتمال، عشان يعطيك معلومات اللي في ذهنه يتصدق علينا بمعلوماته. خب قال فروع. في هذه الفروع يتعرض الماتن إلى مسألة التداعي بين الدافع والقابض، بين الدافع والآخذ، وذكر هنا ثلاثة فروع، ولهذا صح الجمع يا شيخ إبراهيم، أقل الجمع ماذا غير المنطقي ثلاثة، فذكر ثلاثة فروع وفاء بالعنوان شيخ إبراهيم فروع.
البحث
الفرع الأول تلتفت للصور مطالب لطيفة رشيقة أنيقة. الفرع الأول إذا حصل التداعي بين الطرفين بين الدافع والقابض وفرض أن كلاهما اتفقا على أنه ما حصل هو هبة فأصل كونه هبة وهدية محرز غايته أن الدافع يقول أن هذه هدية إنما دفعتها لجلب قلب القاضي لكي يحكم لي فهي هدية ملحقة بالرشوة وبالتالي يدعي أن الهدية والهبة فاسدة ومحرمة فالدافع يدعي أن الهبة فاسدة وأما القابض وهو القاضي أو عمال السلاطين أو الوالي حسب البعث السابق يقول حاشاك أن تفعل الحرام حاشاك حاشاك أن تعطيني هدية ملحقة بالرشوة بل أنت رجلون مؤمنون متقين تتقرب إلى الله بإعطائي للهدية فهذه الهدية إنما هي بداعة ما أريد هدية شبرات خاص لأنها بداع قربي إن الهدية بداع قربي وتقصد التقرب أنت رجل مسجد لا تعطي الهدية بداع رشوة كيف تقول هكذا فكلاهما يتفقان أن ما صدر هو هبة غايته أن الدافع ماذا يدعي أن الهبة فاسدة بلي لكي يبطل الهبة وذاك يقول لا أن الهبة هبة صحيحة صدرت من أهلها ووقعت في محلها صدرت من أهلها ووقعت في محلها فإذا حصل كذلك فما هو الحكم ولكي نلتفت إلى هذا المطلب لا بد من تفصيل البحث فنقول ركزوا تارة نفترض أن التنازع بين الطرفين مع فرض عدم تلف العين موجودة وتارة نفترض أن التنازع مع فرض تلف العين فهنا إحدى صورتان في هذا الفرع الصورة الأولى مع فرض عدم تلف العين فما هو أثر هذا النزاع؟ لازم يصلي أثر نزاع لازم في أثر ما هو أثر هذا النزاع؟ تارة نفترض ركز عشان شوف حد لأن في إشكالات في البحث تارة نفترض أن الهبة على فرض صحتها هبة جائزة لا لزوم فيها وتارة ندعي أن الهبة على فرض صحتها هبة لازمة كما لو كانت بداع قربي أو لذي رحم فعلى الأول إذا حصل تنازع بينهم في صحة الهبة وفسادها وكانت الهبة غير لازمة فإنه لا معنى ولا أثر لهذا النزاع يستطيع أن يفسخ ماذا يفسخ؟ الهبة يقول رجعت عن الهبة ويسترجع العين فلا أثر مع هذا الفرض فلا بد أن نفترض أنه العين إذا كانت موجودة فمن يدعي الهبة يدعي هبة هبة لازمة ولهذا القاضي فهم دارس قل أنت أعطيتني تقربا إلى الله أو أنا رحم هو رحمه مثلا يقول أنت أعطيتني وأنا رحم والرحم العقد لازم وحينئذ يكون مرجع النزاع أن الدافع يدعي أن الهبة فاسدة لكي يرجع العين وذاك يدعي أن الهبة صحيحة لكي لا يرجع العين هذا إذا كانت العين موجودة أما إذا فرض أن العين غير موجودة راحت أكلها أعطاه هدية فالقاضي أكلها ففي هذه الحالة هل يترتب أثر على هذا النزاع أو لا يترتب يا شيخ إبراهيم؟ فهنا أيضا لا بد أن نفصل. تارة نبني على أنه الهدية الملحقة بالرشوة لا ضمان فيها كما يراه الشيخ الأعظم في البحث السابق، وتارة نبني على أن الهدية أيضا فيها ضمان كما هو رأي بعضهم، وعلل المطلب بتعليلين في قبال الشيخ: السحت وقاعدة تذكرون مسألة نزاعية خلافية. فإن بنينا على أن الهبة الملحقة بالرشوة لا ضمان فيها كما يراه الشيخ، فلا ثمرة في هذا النزاع، لأن من يدعي أنها هدية ملحقة بالرشوة لا ضمان فيها، الشيخ يقول، وإذا كانت صحيحة أيضا واضح لا ضمان فيها، فلا ثمرة في النزاع بعد تلف العين بناء على أن الهدية الملحقة بالرشوة لا ضمان فيها، وإنما تظهر الثمرة مع الشجرة إذا فرضنا بأنه شنو؟ أنه هذه الهدية الملحقة بالرشوة نقول بكبرى الضمان فيها كما ذكره جمع في البحث السابق، وحينئذ هكذا تظهر الأثار. الدافع يدعي أنها هدية فاسدة لكي يثبت الضمان على الآخر، والآخر يقول لا هذه بصحيحة لكي شنو؟ لكي يدفع الضمان عن نفسه. ومن هنا يتضح أن هذا النزاع هذا الفرع إنما تظهر ثمرته في كم مورد؟ في موردين. المورد الأول: نفترض عدم تلف العين وأن القابض يدعي أن الهبة صحيحة والعقد فيها لازم، كما لو كانت الهبة قربية أو لذي رحم. المورد الثاني: أن نفترض بأنه العين فاسدة ولكن نبني على كبرى الضمان في شنو؟ في الهدية والهبة الملحقة بالرشوة. وقد يظهر من عبارة الشيخ أن المنظور هو مورد التلف، حيث علل في البحث احتمل تقديم بل الأول، قال لأصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوى بعد التلف. فيحتمل أقول أو قد يظهر من عبارة الشيخ أن مورد هذا الفرع بعد التلف لا قبل التلف. فإذا كان المورد ذلك فحينئذ على مبناك أيها الشيخ لا معنى لهذا الفرع، لأنه على مبناك أيها الشيخ أنه بعد التلف لا فرق بين كون الهبة صحيحة أو فاسدة، على كل حال لا ضمان. وإنما يأتي هذا الفرع بناء على ثبوت الضمان في البحث السابق. ولهذا ذكر المحقق الإيرواني أعلى الله مقامه بأنه هذا الفرع الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم فيه اشتباه، هو عبر اشتباه، هم عبر بالاشتباه يقول يأتي على بعض المسالك أو يكون المنظور إليه ما قبل التلف. خلنا نشوف. لا هذا التصريح سيأتي، هذا ما يظهر منه حصر البحث، التعليل المذكور الذي ذكر الثاني مورده هذا مو حصر البحث كما سيتضح، ولهذا قد يستظهر. قال في الحاشية المكاسب، صفحات ما في الحاشية المكاسب كلها صفحة 27، يعني هذا البحث 27 فيها 1000 مطلب. قال
نفس
صفحة 62 في الفصول، قوله قدس سره لو ادعى الدافع أنها هدية ملحقة بالرشوة، هذه أول عبارة في الحنين. قال الظاهر أن عنوان هذا الفرع وقع اشتباها، يقول هذا اشتباه من الشيخ، يقول الظاهر أن عنوان، تعنون هذا الفرع لو ادعى الدافع أنها هدية ملحقة بالرشواء وذاك، يقول أصل هذا الفرع عنوان شنو؟ فيه اشتباه. الظاهر أن عنوان هذا الفرع وقع اشتباها، فإنه لا أثر لهذا الاختلاف، لأن الهدية لا ضمان فيها فاسدة كانت أو صحيحة. نعم إذا كان الاختلاف قبل تلف العين لفرض استرجاع لغرض استرجاعها من القابض، من القابض لها كان له وجه صحيح، لكن المصنف قيد صورة الدعوى بما بعيد التلف فسجل بذلك الإشكال على نفسه. إحنا من دافع عنه بس من ذكر هذا القيد سجل الإشكال على نفسه. واضح. نقول هذا الإشكال تام لو كان منظور الشيخ وحصر النزاع ما بعد التلف، فنقول سجل الإشكال نفسه، أو يتكلم على مبنى من يرى شنو ما فرق بعد، عالم يتكلم يقول بناء، يعني واضح أنه يجب يتكلم بناء على شنو؟ بناء على ثبوت الضمان، لا بناء على مسلك. يقول اتركوا عني عنكم مسالك السابقة، لا خذوا ما روى وذروا ما رأى، وروينا احنا انه في قولين في المسألة على القول الثانية البعض، والأمر سهل. الآن احنا أهم شيء تحقيق البحث. المهم إذا اتضح أصل الفرع فما هو شنو المحكم؟ هل هو قول الأول أو قول الثاني؟ فهنا وجهان يا شيخ موسى لا تتعب تونا الصبح. الوجه الأول بأنه يقدم قول الدافع، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن الدافع هو أعرف بنيته وقصده، لأن المفروض أن كلا الطرفين يتفقان أنه هناك هبة، غايته أن الدافع يقول هبة لداعي جلب المودة من القاضي فهي ملحقة بالرشوة، أو هبة لغرض الحكم، داعي للهدية الحكم، الغرض هو الحكم، الداعي هو الحكم، والقاضي يقول حاشاك أنت تقصد القرب. خش دران قاعد يقصد القرب، كيف علم أن داعي هو داع قربي؟ أو تقوية الروابط الأسرية الشخصية مثلا. إذن النزاع في الحقيقة يرجع إلى ما هو المقصود، وحينئذ لا معنى للنزاع بين الدافع والقابض فيما هو مقصود شنو الدافع، لا معنى للنزاع بين الدافع والقابض فيما هو مقصود الدافع، لأن مقصود الدافع من الأمور التي عادة لا يطلع عليها من القابض، فهذه أمور لا يطلع عليها إلا الدافع، وحينئذ حيث أن الدافع أعرف بنيته فيؤخذ بقوله، لأن هذا الأمر من الأمور التي عادة لا تعرف إلا من طريق من؟ إلا من طريق الشخص، نظير ما ذكره الأعلام في مسألة شنو؟ تصديق المرأة في الرحم، في الحيض، في الطه، في الحمل، هذه الأمور عادة شنو؟ لا تعرف إلا من قبل المرأة، فلو صار نزاع بين الزوج والزوجة، الزوج يقول أنت كنتين حامل، يقول لا أنا ما كنت حامل، أو بالعكس، أو أنت كنتين حائض، أنا طلقتك وكان حيض، والطلاق باطل، يقول لا أنت طلقتني وما كان حيض، والطلاق صحيح تريد الزوج وغيره، خلاص تفتك من هذا، فصار نزاع، يقدم قول ما؟ لا إشكال أنه يقدم قول المرأة. هذا هو الوجه الأول، لطيف أنيق. الوجه الثاني تطبيق قاعدة اليد، لأن الدافع يدعي ما يستلزم ضمان القابض، والقابض يدعي ما يوجب رفع الضمان عنه، وعندنا أصل في المقام وهي قاعدة الضمان، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وخرج من هذه القاعدة مورد التسليط المجاني والإذني، يعني إذا ثبت أن اليد التي وضعت يدها على مال الغير مأذونة، وأن التسليط أو أن التسليط من قبل الآخر مجاني، فحينئذ نرتفع قاعدة الضمان، وإلا الأصل ما هو؟ الضمان. فمن يدعي الضمان سيكون قوله موافق لشنو؟ موافقا للأصل، وهذا وهو قاعدة الضمان. وإن شئت بتحليل آخر قل بأن أصالة الضمان مرجعها إلى قاعدة اليد، وقاعدة اليد موضوعها مركب من جزئين: الجزء الأول وضع الشخص يده على مال الغير، القيد الثاني عدم التسليط المجاني أو عدم المأذونية. والمفروض أن الجزء الأول محرز بشنو؟ بالوجدان، لأن كلاهما يتفقان أن هذه العين هي ملك للآخر، وإنما يدعي القابض أنه انتقلت إليه بهبة صحيحة، فالجزء الأول محرز بالوجدان، والجزء الثاني عدم التسليط المجاني يثبت بالاستصحاب. نشوف هل سلط مجانا او لم يسلط. التسليط المجاني امر حادث، وكل حادث مسبوق بالعدم، فالاصل عدم التسليط المجاني، او الاصل عبر اي تعبير افعالي، الاصل هو عدم المأذونية، الأصل هو عدم الهبة الصحيحة، عدم الناقل والانتقال، لأن ذاك يدعي حصول الناقل وهو الهبة، الأصل عدم الناقل. إذن مقتضى عبر أن تعبات العلماء ثلاثة: مقتضى أصالة عدم الهبة، عدم الناقل، عدم الهبة الصحيحة، أصالة عدم المأذونية، أصالة عدم التسليط المجاني، كلها تنقح الجزء الثاني لشنه؟ لموضوع قاعدة اليد، وهو أصالة الضمان. فمن يريد أن يثبت الضمان لا بد أن يثبت المأذونية، لا بد أن يثبت التسليط المجاني، لا بد أن يثبت شنو؟ الهدية الصحيحة. وهذه العناوين الوجودية لا يمكن إثباتها. ومن هنا يندفع إيش؟ نعم. بل لا يثبت عدم الضمان. ومن هنا يندفع إشكال يأتي في الذهن، وهو أن استصحاب عدم الهبة الصحيحة معارض باستصحاب عدم الهبة الفاسدة أو عدم الهدية الملحقة بالرشوة. فكما أن الهبة الصحيحة يشك في حصولها فنستصحب عدمها، كذلك أيضا الهدية الملحقة بالرشوة يشك في حدوثها فيستصحب عدمها، فيحصل تعارض بين الاستصحابين، فلا يتنقح موضوع قاعدة اليد. الجواب شنو؟ واضح. وذلك لأن استصحاب عدم التسليط المجاني أو استصحاب عدم المأذونية أو استصحاب عدم الهبة الصحيحة له أثر، وهو تنقيح جزء الموضوع لقاعدة على اليد. وأما استصحاب عدم الهدية الملحقة بالرشوة لا أثر من ذلك. ليش؟ لأن الغرض إن كان مجرد إثبات عدم حصول الهدية الملحقة بالرشوة فهذا لا أثر له، وإن كان الغرض رفع الضمان فرفع الضمان مترتب على عنوان وجودي لا على عنوان عدمي. وهو العنوان الوجودي، والعنوان الوجودي هو شنو؟ هو الهبة الصحيحة، التسليط المجاني، المأذونية، واستصحاب العدم لا يثبت العنوان الوجودي. استصحاب عدم كون الصادر هدية ملحقة بالرشوة لا يثبت أنها هدية صحيحة إلا من باب الملازمة، صحيح؟ لأنه عندنا ملازمة في البيت، لأنهم متفقين إما هدية صحيحة أو هبة ملحقة بالرشوة، وباستصحاب عدم الهبة الملحقة بالرشوة يراد إثبات شنو؟ أنها هبة صحيحة، لكن هذا أصلا مثبت، والاستصحاب ليس حجة في الوصول المثبتة. ولهذا استصحاب الذي نجريه له أثار وهو تنقيح جزء الموضوع، وأما الاستصحاب الآخر لا أثر له. ولهذا يمكن تقريب أن القول قول الدافع ببركة أن الأصل معه وهو قاعدة الضمان، وكل من كان الأصل معه فيقدم قوله لأنه منكر، ومن يدعي خلاف الأصل هو المدعي. خب هناك كلام في باب القضاء أنه في فرق بين التعليلين، بين التعليل الأول والثاني. التعليل الأول أنه أعرف بنيته، بعض العلماء قصد ما تصير دعوة، ما تنفتح قضية، فلا نحتاج إلى يمين أصلا، لأن الحاجة إلى اليمين فرع قبول دعوة المدعي حتى نفتح محضر. إذا فتحوا المحضر، فتح المحضر يحتاج إلى شروط في باب القضاء مفصلة. فذهب بعضهم في كتاب القضاء أنه إذا كان المدعي يدعي شيئا لا يمكن أن يسمع منه، لا يمكن أن يقبل منه، لأنه شيء لا يمكن أن يتسلط لمعرفته، كما في الموارد التي لا يطلع عليها عادتان إلا نفس الشخص، كالحمل والحيض والطهر، فإن أصلا ما تسمع دعوة الطرف الآخر. إذا ما سمعت دعوة ما يفتح محضر، إذا ما فتح محضر أصلا ما يحتاج إلى يمين، يقبل قوله بلا يمين. أما التعليل الثاني لا، هذا ما ينفع اليمين، يعني نقول غايته أن الأصل معه، ويمكن أن يكون في الخارج على خلاف الأصل، فحينئذ على المنكر اليمين لدفع ما يدعيه المدعي. فالفرق بين التعليلين أنه بناء على بعض المسائل، بناء على بعض المسالك، متى ما عللنا المطلب بأنه أعرف بنيته ذاك لا يقبل أصلا كلامه في أصل فتح الدعوة، فلا يحتاج إلى يمين. وأما إذا قلنا لا، من الأمور التي يمكن أن يطلع، مو يستحيل، يمكن أن يطلع عليها، كما لقد أعطيك تقربا إلى الله، بحيث هناك مبرز يكشف عن شنو، عن الداعي النفسي، واضح؟ أو إذا كان ذو رحم، ما يحتاج بعد. إذا كان ذو رحم فعلى فرض الهدية تكون هدية شنو؟ لا لازمة، مو مسألة قصد القربة، لا، أنت هنا عندنا شنو أعطيتنا إياها بأنه ذو رحم، وأنت قلت أعطيك إياه لا بداعي الرشوة، حاشا وكلا، فهذه يمكن أن يطلع عليها الطرف الآخر بمبرزات. فإذا عللنا بالثاني فنحتاج إلى يمين. هذان وجهان يا شيخ إبراهيم لإثبات قبول قول من؟ الدافع. في قبال ذلك ذهب جمع إلى، والشيخ العظام أيضا ذهب، أنه لا يقبل قول الدافع، بل الأقوى هو تقديم قول القابض، ويأتي ذلك. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.